السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا صالحا ورزقا واسعا وعافية في أبداننا وأموالنا وأزواجنا وأولادنا وكل من كان له فضل علينا في الدنيا والآخرة. وهذا لقاؤنا الذي هو فرض علينا أن نتعلمه، ألا وهو التوحيد. وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما رواه ابن ماجه في سننه، إسناد ضعيف لكن له شاهد يتقوى به وهو حسن لغيره، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة، فكما الرجال يجب عليهم أن يتعلموا التوحيد ويحذروا ما يضاده من الشرك ويعرفوه وأنواعه والشبه إن كان هناك شبه يروجها للبدع والضلال، كما في صناعتنا لإقراء هذا الكتاب كشف الشبهات، فرض عين على كل مسلم مسلمة، فيجب على المسلم أن يعطي وقتا لهذا الفرض كما يعطي وقتا لفرض الصلاة، يعطي وقتا لتعلم التوحيد. فإن هذه ظاهرة مؤلمة، إدبار كثير من الناس عن تعلم التوحيد والزهد فيه. قال ابن تيمية والذي لا يهتم بالتوحيد، يعني يدرسه ويتعلمه ويتفقه فيه، فلا بد يعني قبل وفاته أن يقع في الشرك. فقوم نوح لما نسي التوحيد فيما بينهم متنسخ، وكانوا أهل التوحيد وقعوا في الشرك وتوفوا من المشركين. فعلى المسلم أن يتحصن بالعلم كما قال الإمام جن حمد وهاب، والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم، وهو رجل يقول أنا أصوم رمضان أصلي في المسجد جماعة مع أهل الإسلام، ثم مالي ومال حلقات العلم، مالي ولا التعلم، فيعرض عن العلم، فهذا معرض نفسه لهلكة عظيمة ولو عند سكرات الموت، يلبس عليه الشيطان بجهله فيوقعه في شرك الشرك فيموت مشركا إن لم يتحصن بالعلم. فلا بد أن تعطي وقتا لتعلم العلم. قال مجاهد لم يتعلم العلم متكبر أو مستحي، لا ينال العلم المستكبر ولا مستحي. المتكبر يقول إن جلس في الحلقة كان هذا ينزل من قدري ويظن الناس أني جاهل، نسأل الله العافية، فيدبر عن حلقة العلم كبرا، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية. أو مستحي يقول أستحي أجلس وأطلب العلم ويقال لي مثل سنك تجلس وتدرس، فلن ينال العلم وسيعرض نفسه للهلاك والخطر كما فعل قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم، أشركوا ونحن سنشهد عليهم يوم القيامة أنهم عصوا نوح. ما الدليل على أن نشهد على قوم نوح ومن بعدهم أنهم لم يطيعوا رسله؟ أننا الأمة نشهد. نعم، ما الدليل؟ قال الله تعالى في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس، يكون الرسول عليكم شهيدا. يوم القيامة يقال لقوم نوح: بلغكم نوح ولا يعني بلغكم التوحيد؟ يقول: ما بلغنا شيء. فنأتي هذه الأمة، سأل الله يجعلنا منهم، فنقول: بل بلغكم. شوف كم بينه وبين نوح ربما 10,000 سنة. كيف؟ سبحان الله، كيف شهدنا لنوح وأنكرنا عليهم الزور إذ قالوا: لا، لم يبلغنا نوح شيء. كيف هذا؟ فيقول نوح عليه السلام، فتقول الأمة مصدقة لنوح: بل بلغكم نوح. كيف عرفوا؟ لأنكم تقرؤون القرآن يا أمة محمد، وصدقتم به يا أمة الإجابة، جزاكم الله خير، صدقتم كتاب الله وآمنتم به. فيقولون نصرة لنوح مع كون بيننا وبينه 1,000 السنين، لكن نحن للقرآن مصدقين مؤمنين ونقرأ في القرآن: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم، إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى، أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال نوح: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت لهم: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فسمعت الأمة هذا من أئمة المساجد يقولونها، وفي القرآن في رمضان وغيره يختمون المصحف وتمر عليهم الآيات، يقول: لا، بلغكم، لأن القرآن قال إنه بلغكم. فيشهد الرسول على شهادتنا وأنه فعلا بلغهم، فننصر نوح وننصر عيسى وموسى وذي اليسع، ننصر الرسل كلهم بأن نشهد أنهم بلغوا رسلهم بما جاءنا من القرآن. نعم، فبين القرآن لنا أن الله أوحى إلى نبيه وإلى نوح وإلى النبيين من بعده، فصدقنا ذلك وشهدنا بما علمنا بشهادة القرآن. فنحمد الله أن جعلنا من هذه الأمة أمة الخير والبركة المرحومة، الذي قال فيها النبي: لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا منهم. عباد الله، وحينئذ نقرأ ما تبقى لنا من كتاب كشف الشبهات، ولتكون قراءتنا من عند قوله: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا. وقبل القراءة أشيد بعمل شخص رأيته في الحلقة هنا، جزا الله خير، أحيا سنة، رأيت شخص قام من المجلس يبدو عنده شغل، ما كان وده يجلس معنا يقرأ اسمع، فقام من الحلقة، فجاء إنسان وقور وجلس مكانه وسد الفرجة. فأشيد به بما بوب عليه البخاري في صحيح: باب سد الفرج في حلق العلم والذكر. وأن الذي يسد الفرجة في حلقة العلم يعني يقوم واحد ويقعد مكانه دخل الجنة، لا إله إلا الله، عمل قليل. لم يحفر الخنادق في سبيل الله، لم يضرب بالمدافع والبنادق، سد الفرجة في حلقة العلم، وإذا به يدخل الجنة. ويدل على ذلك ما بوب عليه البخاري وخرج بإسناده إلى أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. قال أبو واقد وهو صحابي جليل معروف، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. شوف، وجد فرجة، يعني كأنه والله أعلم يبحث، فجلس فيها. إيش هذا الذي قد يقول بعضكم إيش التكلف هذا؟ لا، ما كان تكلف. ليش؟ لأن أهل الزمان الأول، الرعيل الأول الصحابة، يحبون العلم، ليس مجرد أن الرسول في الحلقة، بل أنه أيضا سيتلو علما، فهم يحبون العلم النزل من الله، من حبهم لله يحبون ما نزل منه ومدارسة ما نزل من الله العظيم الذي خلقهم ورزقهم، فمن حبهم لله يحبون يسمعون شرح كلامه ومراده. نعم، فأول ما يتهيأ النبي لكلمة أو شيء يشوفون الرسول يتكلم، إلا سبحان الله، وهذا يجي من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، يزدحمون حوله حتى الإنسان ما يجد فرجة. بخلاف هذا العصر، أول ما يتكلم معلم في مسجد تجد هذا يخرج من هنا وهذا يخرج من هنا، فرق ولا لا؟ فرق كبير، زهدوا في العلم، فهذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا، حتى يجي الصحابي الجليل هذا ما يجد له مكان، ويفرح يوم يجي فرجة ويجلس يسدها. وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما انتهى النبي من حديثه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ سؤال، هل النبي يعلم الغيب؟ لا، صدقتم، ما يعلم الغيب. بل قالت عائشة كما روى البخاري في صحيحه تعليقا عن أم عائشة: من حدثكم أن رسول الله يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا كان النبي لا يعلم الغيب، فكيف البدوي والحسين وعبد القادر الجيلاني في قبره يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لكن الله علمه. نعم، قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، أي بقدر ما أراد أن يعلمك، ليس الغيب المطلق بل الغيب النسبي، أشراط الساعة، فضائل الأعمال إلى آخره. قال: لا أخبركم بخبر الثلاثة. وذلك نعيب اليوم، البعض يجتمع فيما يسمى بعيد المولد ثم والله يشركون، يقولون في حق الرسول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. عياذ بالله، كيف هذا؟ كيف الرسول يعلم ما في اللوح والقلم؟ ألا يعلم ذلك إلا الله سبحانه؟ ما تركوا لله شيء. وإن من علومك، من علومك علم اللوح والقلم، إيش ترك لله سبحانه؟ فلا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول، يعني الذي جلس في الفرجة كما فعل الأخ الفاضل، شاف فرجة جلس فيها كما رأيته، فأوى إلى الله فأواه الله. قال العيني شارح كتاب بخاري، أي أدخله الله الجنة، أنا أوى إلى الله فأواه الله أدخله الجنة. وما الآخر؟ هو الذي جلس خلف الحلقة، خلف الحلقة، قال: فاستحيا، فاستحيا الله منه. ونراهم أيضا ربما يجي بيتقدم لكن ما يشوف مكان، ويخشي ويخشى أن يؤذي إخوانه. نعم، كما حصل للصحابة، شافهم من حب في العلم متكترين أمام الرسول يسمعون ينالوا بركة الحلقة ويغفر لهم وتبدل سيئاتهم حسنات، فحينئذ لم يجد مكان فاستحي أن يزاحمهم، بعد يا أخي بعد يا أخي استحى، فجلس خلف الحلقة من زحامهم حول الحلقة، فجلس خلف الحلقة هنا استحي أن يزاحم إخوانه فاستحي الله منه. هذا منصب كبير ولا منصب إيش؟ منصب كبير أن يستحي إيش الله منه، والله يستحي من العبد استحيان إيش يليق بجلاله، ليس كاستحيائنا، لأن الله قال عن نفسه ليس كمثله الشيء هو السميع البصير، والله أكبر. وإذا استحى الله من عبد فالمظنون لا يعذبه، وهذا فيه إثبات لشرف الحلقة أنهم عزيزين عند الله، لهم شرف عند الله. كيف؟ واحد من الصحابة جاء واستحى أن يزاحمهم، فلما ترك أذيتهم ومزاحمتهم ورجع خلف الحلقة كافأوا الرب وأثابه ثاب عظيمة بأن استحى منه استحياء يليق بجلاله. وإذا استحى الله من عبد فالمظلوم لا يعذبه، استحى الله منه. إذن الله إذا نظر أهل الحلقة ومهتمين بما أنزل من علم لمدارسته، محبين لرب العالمين معظمين له ليعملوا بكلامه فيما قرئ له من كلام العلماء، فإن الله يجعل لهم شرف بحيث من آداهم استحى من آذيتهم وجلس خلفهم يستحي الله منه، لا إله إلا الله. وأما الآخر هو الذي خرج ولم يجلس في الحلقة ولم يكن له ضرورة، لكنه خرج يبدو زهدا في العلم، كحال اليوم كثير من الناس يزهدون في العلم، وأكثر ما يؤلم النفس علم التوحيد إذا زهدوا فيه، هذا خطير جدا. لأن الشيخ محمد الوهاب يقول أخشى على الموحد أن يمشي إلى الطريق ما عنده سلاح، ما يعرف التوسل الشركي التوسل المشروع، ما يفرق فيقع في ورطة. زرت بعض الناس في بيوتهم من المصلين، كنت أراه يصلي والله، وكنت أراه معفي لحيته ويدرس الشريعة، وإذا به بواسطة هذه القنوات الفضائية اللي يسمونها إسلامية تبث الشر والفتن بعضها باسم احترام الرسول والأولياء، وإذا به يقع في شرك التوسل، ويقول لا بأس أن نقول يا رسول الله إيش فعل عند الله، هذا توسل لا يسمى شرك أكبر. فوقع في شيء من الشبه اللي رد عليه الشيخ الوهاب هنا، سبب ما كان يواظب على دروس العلم، ما كان يدرس العلم دراسة جيدة، كان فقط كنت أراه عابد يصوم ويصلي ومع في لحيته لكن ما يهتم بالتوحيد. فآلمني أن مثله لولا الله، ثم أن الله أنه سخر لزيارته وبينت له حتى رجع لحظيرة التوحيد والحمد لله بالبرهان والعلم النافع، آلمني أن الله لولا الله ثم هذه الزيارة لبقي على الشرك وهو لا يشعر. المسلم أن يهتم بعلم التوحيد وأن يخصص له وقت، إن الله فرض على عباده تعلم هذا العلم، قال الله تعالى في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما رواه ابن ماجه في سنة ابن عباس طلب العلم فريضة على المسلم، وما شرحه الإمام أحمد لما قيل له ما الفريضة في العلم، يعني الإنسان إذا تركه قد يتعذب في القبر وقد تصيبه عقوبات الدنيا بقلة الرزق ونحوها، قال ما لا يقوم دينك إلا به كتعلمك التوحيد وشرائط الصلاة يعني ونحو ذلك، والشرك حتى تجتنبه صفته إلى آخره، على فرض أن تتعلمه لا تفرط في تعلمه، تتبع الأماني وأن هذا شيء بسيط ونحو ذلك، فتقع في شبكة الشيطان كما وقع فيها الأخ الذي زرته. فآلمني إن قوله أن هذا التوسل ودعاء الأولياء لا يسمى شرك لأنه توسل إلى آخره. وحينئذ فلنبدأ بقراءتنا من هذا الكلام المبارك، عسى الله ينفعنا بها. اللهم ورثنا من بعد هذه القراءة علما نافعا وعملا صادقا صالحا متقبلا وحسن ختام وصلاح في القلب وفي أمر الدين والدنيا. اقرأ واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب كشف الشبهات. قال رحمه الله: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج.
حسبك، انتبه، عفى الله عنا وعنك وعنكم، انتبه واعلم يؤتى بها للفت النظر والانتباه لشدة الحاجة لما بعدها من العلم. واعلم كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال رحمه الله منبها الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمة الله عليه: واعلم علم يعني يقين، كن لما أذكره لك من بعد هذه اللفظة والكلمة من المتيقظين المنتبهين. ارعي لي سمعك أو أنت تقرأ بصرك وافتح لي قلبك. فقال مصبرا لأهل التوحيد مما يدل على أن هذه الرسالة تحصيل لأهل التوحيد. يعني قد يقول قائل وهو يقرأ معنا هذه الرسالة: لعل الشيخ أرسلها ليش؟ أرسلها للمشركين. لا، المشركون بثوا شبه بين أهل التوحيد، خاف الإمام على أهل التوحيد، مثل ما ينبغي للمعلمين مثلي أن يخاف على نفسه وعليكم فيقرئكم هذه الرسالة لتحصنكم، فبثها بين أهل التوحيد كي يتحصنوا ولا يقعوا في الشرك، كما ذكرت عن أخينا لو كان جار لي يسكن بجانب دار الوالدة قديما وزرته وقال لي هذه الكلمة المؤلمة المفجعة حتى ما خرجت الحمد لله لرجع إلى حضيرة التوحيد، وذلك أنه لم يتحصن الأخ الفاضل. يجب أن نتحصن جميعا بعلم التوحيد. حينئذ قال: واعلم أنه سبحانه من حكمته أن لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. إذن أنت أيها الموحد الذي تغار على التوحيد، إذا رأيت في بلدك شرك ستسارع إلى الإنكار على المشركين يدعون غير الله يذبحون له. وحينئذ بعد أن تعلمت كتاب التوحيد ثلاث أصول كشف الشبهات والعقيدة الصحيحة على أيدي الراسخين في العلم، هل تظنك ناجي؟ لا والله، في قريتك التي تمتلئ بالشرك سيكيدون لك. سيؤز الشيطان من ظلال من يلبس على من تكلمهم وينفرهم عنك ولن يجلسوا إليك. والله هذه سنة الله، أن كل من دعا للتوحيد وكان على منهج الأنبياء والرسل من قبل وما رسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، سيصادف ما قاله الشيخ سيجعل من السنة الكونية ربنا يبتليه يا أعداء، ينفرون الناس عنه ويذكرون الباطل فيه والبهتان العظيم، هذا حق. واستدل الشيخ بأن هذا كائن وأنها سنة، فينبغي أن تستعد لها يا صاحب التوحيد، يا من تعلم التوحيد لتبلغه وتكون من أشباه الرسل والأنبياء، في أعظم شرف لك نعم أن تبلغ التوحيد. استدل الشيخ أن هذا كائن، وكذلك يقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي، هل ستنجو أنت وأنت من ورثة الأنبياء إذا طلبت العلم وأحكم طلبه عند أهله وأخلصت في نشره وصبرت وأديت الحكمة واللطف اللازم، ومع ذلك نفر من دعوتك وقير لك أعداء يبتليك الله بهم، ستنجو؟ كلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صحيح. ولنأخذ مثال على هذا الذي ذكره الرب، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد نبينا في مكة هذه الذي تنعمون الآن بالأمن فيها، نشكر قيادتنا الحكيمة على ما استتب من الأمن بفضل الله ثم بيقظتهم وحنكتهم وحزمهم، نسمع درس آمنين والناس يتخطفون من حولنا، فنشكر الله. فكان النبي في مكة غير آمن، إيه والله قبل أن يفتح مكة، ولا لو كان آمن ليش يهاجر المدينة؟ تآمروا على قتله، إذن جعل له أعداء ليس فقط يريدون إيذاؤه بالسب، فكانوا يسبونه ساحر كاهن كذاب إلى آخره، لكن لم يقتصر الأمر إلى سبه وإلقاء سل الجزور عليه اللهم صل عليه بهذه الدرجة بالإهانة في زعمهم، نعم، بل وصل الأمر إلى أن يلقي عليهم إبليس متمثلا في شيخ بن نجد، جاءهم بحكمة يعني أن يقتلوه، يقتلوا نبينا محمد. انظر العداوة بلغت إلى أين، ليس السب وأنه شاعر كذاب كاهن ويلقى عليه سل الجزور ويتهمه أنه ذا أطفال صغار وسفهاء مكة يتغنون في الشوارع محمد مجنون، إيش هذا، إيش الصبر اللي صبره نبينا محمد، اللهم صل على محمد، إيش هذا الصبر، لا إله إلا الله، يعني قومه وهذا عمه يقول لا تطيعوه إنه صابع كذاب، إيش الصبر اللي تحمله، جزاه الله خير، ونحن الآن بعد دعوته وصبره وشدته وشدة القوم عليه آمنون بدعوته بعد فضل الله، نسمع العلم الذي توارثه العلماء كالشيخ محمد الوهاب عنه، ها نحن ندارس اللي 1400 سنة من وفاة الرسول. فكان ذلك في مظاهر أذكر لك بعضها حتى نأخذ سيد المرسلين قدوة لنا في الصبر على أعداء التوحيد وما كانوا يصنعونه من تشويه صورة، من تشويه صورته صلى الله عليه وسلم وبأبي هو أمي. أول ما كان من ذلك قومه بلغت عداوتهم أن يشيعون بين صبيانهم محمد، إيش محمد مجنون، محمد مجنون سفهاء، سمعهم ضماد وكان رجل كافر ودخل إلى مكة، فسمع ضماد الأطفال أو السفهاء يقول محمد مجنون محمد مجنون، فقال في نفسه لألقين هذا الرجل فلعل الله يشفيه على يدي، فإني كنت أرقي من هذه الريح يعني من الجن، فلعلي ألقى محمد هذا اللي يقولون عليه مجنون، مجنون أي مسته الجن، الجنون على قسمين، قسم اختلاف العقل بذهاب أعصابه وقوته، وقسم بالجن يصبح مجنون لقوة الجن في ذهنه ما يستطيع يفكر بعقل. وضماد صنف النبي وقتها أنه مجنون بالجن، لذلك قال أذهب وأرقيه لعل برقياه يخرج منه الشيطان من النبي نعوذ بالله. فقال ابن عباس قدم ضماد الأزدي مكة فرأى صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه. شوف كيف صبر الرسول، من منكم أؤذي من هذه الأذية؟ أحد أنت تعرضك هكذا من صبيان وصاروا يجرون وراء يقول يا مجنون يا مجنون يا الله اللهم صل على محمد. غلمان يتبعونه، غلمان يتبعونه وش يقولون؟ محمد مجنون محمد مجنون، عداء. سبب أن يسمعون من أبائهم في البيئة فأبوه يهودان، يسمعون على الغداء وعلى العشاء الزوجة تتكلم مع زوجة هذا الصابئ محمد وهذا يخالف دين أهله، هذا رجل مجنون لا تصدقوه. الأولاد تلقوا من الآباء وصاروا يرددون ما يسمعونه في البيوت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد إني أعالج من الجنون، يعني من الشياطين من الجن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حليما يعمل بالقرآن وارضا الجاهلين، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله، وفي خطبة الحاجة وسيئات أعمالنا هنا ما فيها، من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رد علي هذه الكلمات، عربي يتذوق اللغة. نعم، وأعجبني خطاب مليكنا خادم الحرمين وصيته قبل أيام تلقينا عبر العداعة من ينقلها. قال أوصي أبنائي وبنات المواطنين أن يهتموا باللغة العربية، جزاه الله خير، هي لغة القرآن. فعلى إخواننا الآن واجب ولي الأمر وجه بهذا، فاهتم باللغة واعد دراستها، راجع كتب المتوسطة والثانوي، راجع محفوظاتك من اللغة وزد علما بها، أن طاعة ولي الأمر مطلوبة. فقال رد علي هذه الكلمات يا محمد. قال لقد سمعت الشعر والعيافة والكهانة فما سمعت مثل هذه الكلمات، لقد بلغنا قاموس وفي رواية ناعوس البحر، يعني قعره الأقصى ما فيها من فصاحة وهداية وبلاغة وبيان، بلغت الرتب العالية إلى أنها تكاد تنزل إلى قاموس البحر، يعني ما يمكن بذلك إلا بمشقة عظيمة. فهذا فيه إثبات نبوة النبي وأنه مرسل من الله، لأن هذه الكلمات أعجبت هذا الشخص وطيت يوم على الكلم حتى أسلم، دل أنه ليس شخص عادي بل نبي مرسل من ربه سبحانه وتعالى. قال رد علي هذه الكلمات. قال لقد سمعت الشعر والعيافة والكهانة فما سمعت مثل هذه الكلمات، لقد بلغنا قاموس في رواية ناعوس البحر، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم الرجل. أرأيت كيف أن أعداء الشخص قد يسوقون له من ينتفع به، فإنه ما جاء للنبي إلا من سمع الناس ايش يقولون، صغار محمد مجنون، فجاء ليعالجه فأسلم وانتفع. فقد ينفعك أعداؤك يا صاحب التوحيد، يسوقون لك الناس، هذا رجل فيه كذا ومتشدد ويسب الشيوخ يقول واحد حبس اطلاع يقوم يجلس يقوم يشوف يسمين ويجلس وينتفع ويهتدي ما يدري الإنسان. سبحان الله العظيم. نعم قد يسوق لك عداؤك من تنفعه كما فعلوا مع الرسول هنا. محمد مجنون وهذا الرجل أسلم وخلى قومه يسلمون. نعم واعتنى بهم النبي قوم ضماد كما سيأتي. قال لقد سمعت الشعر والكهانة وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم فقال رسول الله حين أسلم عليك وعلى قومك فقال نعم علي وعلى قومي. فمرت سرية من أصحاب النبي بعد ذلك بقومه فأصاب بعض منها شيء أداوة فقالوا هذه من قوم ضماد ردوها فردوها. أي هنا يعني في هذه ظهر الرواية أنه أسلم لكن إسلامه وثبوته يحتاج إلى إعادة نظر. المقصود أن الرجل أسلم وحسن إسلامه. هذا مثال. مثال الثاني من الأعداء قرابة النبي وهذه أشد البلايا. فأشد البلاء أن يترصد لك قريب وينبغي أن يكون حبيب وإذا به يكون ألد الأعداء لك. مصيبة هذه. من يتربص بك الشر ويتمنى وقوعك في الشر ليذيعه ويكتم الفضائل عن الناس ويشيد بما بالزلل بل بما هو من البهتان كما فعل عمه أبو لهب. فإنه قد خرج الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي رضي الله عنه تحقيقا لقول الشيخ هنا بدليله جعل الله أعداء وأشد ما يكون أقرباء. يا الله أقرباء أعداء. ليش الفتنة أن الناس يطيعون القريب يقول القريب يعرف عنه ويصغي الناس له ويقول هذا من داخلة بيته إذن سيعرف حاله ويسمعون قوله. أي مصاب كان على النبي وعمه يكذب أمام الناس. أي مصاب. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رأيته رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محمد في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب. عياذا بالله كذاب محمد. الله المستعان. قيل من هذا؟ قال عمه أبو لهب. في رواية جعل النبي لا يلتفت إليه. وهكذا صاحب التوحيد إذا دعوت قومك للتوحيد وبدأ يسبونك ويتهمك بالكذب والافتراء وأنك وهابي مدري شلون أعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا واشتغل بغيرهم. كان الشيخ الوهاب يدخل البلد فيحاوطونه يحاصرونه ويتكلمون عليه ويقولون اخرج من عندنا فيخرج الى بلد اخر يدعو الى الله. ما كان يتوقف الشيخ لانه مخلص. البعض اذا سمع ذم الناس توقف. ليش ليش توقف؟ انت تعمل لهم ولا لله؟ فليش انت تسمع ذم الناس توقف عن الدعوه؟ غلط. ما دام انت مخلص لله سر على بركه الله لا يثنيك احد. ما دامك تتكلم بقوة العلم بعد توكل على الله بقوة من علم وبرهان وتوكل على الرحيم الرحمن فصر على بركة الله كما صار الرسل من قبل. النبي جعل لا يلتفت إليه. محمد كذاب لا إله إلا الله. أسهل طريق لأعداء الدين أن يأتوا للمعلم التوحيد ويسقطونه بكلمة الكذب. هذه أسهل طريق فعلت مع الرسل من قبل من غير دليل ولا برهان لتسقط دعوتهم. الحرص من أعداء السنة على تهمة صاحب السنة بالكذب. ليش؟ لتسقط دعوته بأسهل عبارة كذاب وانتهينا. قطع السلسلة خلاص إلى الله. نعم كذاب. كذاب. أليس قد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب قال لما جاء النبي إلى المدينة انجفل إليه الناس، فكنت أنا من أوائل يعني الناس معهم، محمد رسول الله جاء، محمد رسول الله، يطلع من بابه وهذا يطلع هنا والناس زحام. ليش؟ هل تعلمون أن النبي وهو في مكة لم يهاجر مع أبي بكر، باقي في مكة، هاجر قبل من؟ مصعب. من أسلم إلى وين؟
مصعب
إلى المدينة المهاجرون. تعرف أنهم قعدوا سنة أو سنتين حتى بنوا مساجد والنبي ما جاهم بعد، صار عندهم مساجد وليه بكة ما يقدر، ما يقدر بالمسجد. فلما جاء والدعوة انتشرت المدينة وانجفل الناس له، نعم، فحينئذ قال فرأيت وجهه. أول ما رأى هذا المصباح المنير والقمر المستدير قال في نفسه هذا ليس وجه كذاب من وجهه، فكيف لو نطق بلسانه؟ قال عرفت أنه ليس وجه كذاب هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا عوض عما حصل له من مكة من تكذيب، من تصديق أهل المدينة الأنصار الذي كان النبي يحبهم، نعم، لأنهم نصروه ونصروا الدعوة وتقاسموا مع المهاجرين بيوتهم حتى نساءهم. أنا لي زوجتان، شوف لك خاطر في واحدة من هؤلاء أخذها وأنا بطلقها، هذا من يقدر عليه؟ لا إله إلا الله، هذا من يقدر عليه؟ هذا النفوس الشحيحة ما تستطيع. نعم، وتقاسموا بيوتهم معهم وتقاسموا، لا إله إلا الله. فانجفل الناس إليه فكنت أنا معه، فنظرت إلى وجهه الشريف فإذا وجهه ليس بوجه الكذاب. فكان أول ما أشاع بينهم الحب والوئام والتلاحم، لأنه هذا يعطي قوة للتوحيد وللدين. أريك تلاحظ ملاحظة، أنا أحمد الله ما أذكر من سبق إليها، لكن فضل الله. أريك تلاحظ أول ما جاء النبي المدينة أول كلمة قالها، وأول ما قام آدم وهو موحد لله أي التكليف بدأ به؟ من يذكر لي تكليفاً أول ما جاء المدينة وأول ما حي آدم كلف بشيء؟
أطعم الطعام.
السلام. السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراع، ما تطور في الخلق مثلنا جنين خلق بعد خلق. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين فجعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا المضغة علقة فخلقنا علقة عظاما فخلقنا العظام فكسوا العظام لحما. ما تتطور آدم، خلق هكذا قطعة واحدة 60 ذراع. المهم أول ما بثت فيه روح وقام في الجنة وقال له الرب هؤلاء نفر من الملائكة اذهب يا آدم فسلم عليهم، قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله. شفت هذا آدم أبونا، قال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، خطأ كبير الآن مع هذا أول ما أمر به آدم، ولأنه كان موحد ما يعني كان أصلا في فطرة التوحيد مقام التوحيد، فكان من أوائل ما أمر به إفشاء السلام. فخطأ كبير أنك تشوف الشخص كما جاءني يشتكي شخص يقول يا أستاذ يعني علم وانشر بين الناس السلام، لأن شوف ما يسلمون على بعض. فإن صدق هذا الأخ اللي جاء يشتكيني فترى قربت الساعة، يعني علامة الساعة الصغرى ما جاء في مسند أحمد لا يكون السلام إلى المعرفة، في رواية سيكون البخل بالسلام، مصيبة ما يحد يسلم على أحد إذا كان يعرفه، بالأمس يحكي شخص يقول لنا سلم علي شخص فالتفتت زوجته معه، قال سلم عليك أنت ماشي في طريق معي يعني سلم عليك ولا تعرفه؟ مخيف هذا، كأن هذا الزوج أخذ انطباع أنه إيش؟ أن السلام ما يكون ليش؟ معرفة، هذا غلط. بل ألقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف. فإذن آدم يؤمر بالسلام، يقول تحيتك وتحيت ذريتك من بعدك. والنبي أول ما يصل المدينة ينشر السلام. فما حينئذ نستفيد؟ نستفيد أن ينبغي كلنا يا إخوان أن نكون لحمة واحدة، لا يكون بيننا عصبيات وحزبيات وخلاف، نجتمع مع ولاة أمرنا وعلماءنا ونتناسى ما كان بيننا من ضغائن، نعم، ونرميها وراء ظهورنا. فإن الرسول قال يوم الخميس والاثنين ترفع الأعمال، فيغفر الله لكل عبد إلا مشرك أو مشاح. فيقال انظر هذين حتى يصطلحا، فإنه لا يغفر له مع الناس حتى لو كان موحد، حتى يذهب الشحناء عن قلبه في أخيه. فإذا اصطلحوا بدأت الأعمال ترفع من جديد مرة أخرى، فحينئذ يجب أن يسود بين أهل التوحيد والإسلام المحبة فيما بيننا، والتلاحم مع ولاة أمرنا، والدعاء في ظهر الغيب لولاة أمرنا وعلمائنا بأن نكون صفا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمراءكم الذين تحبونهم يحبونكم وتدعون تصلون عليهم ويصلون عليكم. قال البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. اللي يقول على السلطان الله يهلك الله يفعل به الله، هذا ما يجوز. قال لي محمد لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي سلطان. إذن يا إخوان يا إخواني وازنوا بين ذينك السلامين، سلام بدأه آدم وسلام بدأه النبي في المدينة أول ما جاء للتكاليف الشرعية، فكان في مكة معظم وقت التوحيد، التكاليف الشرعية في المدينة، فكان من أوائلها إفشاء السلام، لأن الإسلام لا يعطى قوة إلا بالمحبة والوئام، وأوائل ذلك إفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أبلا أدلكم على الشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أرأيت كيف كان النبي واجه من أعداء جعلوا في طريقه ينفرون الناس، يعني يمشي وراء عمه ويقول له كذاب محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. هذول الأعداء اللي كانوا يواجهون الرسول بعده بعضهم أسلم وبشر بالجنة. تحفظون واحد منهم؟ أعداء اثنين سموه الاثنين كانوا أعداء للنبي
عمر
ها؟ صلى الله عليه وسلم ما يعني دعا له، دعا لي بعضهم أسلم وصار بشر بالجنة. أنا لا أحفظ الآن منهم عمر بن الخطاب ألد أعداء النبي، ألد أعداؤه عمر النبي محمد. فكر كيف تخلص منه وتولي عليه قرآن من قبل ابنته أو كذا، أسلم عمر فصار قوة الإسلام. متى؟ لما دعا له النبي، النبي تناسى الانتقام لنفسه، أهلك عمر أهلك اللهم أعز الإسلام. النبي كان يرى مصلحة الإسلام والانتقام لنفسه، ما كان ينتقم لنفسه. أي هذا العدو قلب بشر بالجنة، قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. في رواية مشهورة الهروي قال مكذوبة لا تصح في هذا اللفظ، وكان دقيقا في ذلك من كبار المحدثين، وهي اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، وهي مكذوبة. الصحيح بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب، فنصر الله الإسلام بعمر الخطاب حتى صار مبشر بالجنة، ودخل النبي الجنة وراء قصرا من ذهب وقيل أبيض، لمن هذا؟ قال لرجل من قريش، قال أنا رجل من قريش، قال لعمر بن الخطاب لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. هنا ومن الأعداء أبو سفيان، كان مع النبي عدو عظيم يؤلب ويجمع، وظنه جمع له كم في يعني آلاف الناس ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أبو سفيان في الجنة. أخ الله أكبر، بعد ما أسلم وحسن إسلامه. خالد بن الوليد، لو شفتم حزن النبي على عم حمزة كان من أسبابها هذا السيف المسلول في الإسلام، العكف لما نزل من جبل الرماة وهجم عليهم هجمة واحدة فحصل ما حصل، أو لما أصابتكم مصيبة أصابتم مثلها وقتل حمزة قتل وحشي. فحينئذ الوليد يرسل لخالد يقول أعجب لي شخص له عقل مثلك لا يسلم، ويذكر يقول النبي ترى سأل عنك وقال لو كان معي هذا الرجل لقدمته على غير ما فيه من شجاعة وكذا، فأسلم خالد وسمي سيف الله المسلول. لا إله إلا الله. فهؤلاء الأعداء سينقلبوا بالدعاء وبالدعوة أحبابا، لكن الذي لا يصلح معه إلا السيف فحتى ذا ما يصلح معه إلا السيف لا يواجه كما سيأتي إلا بضمن ما جاء في شروط الجهاد المعروفة عند الفقهاء، والتي من خالفها كان فعله فسادا لا جهادا، كما قال شيخنا صالح الفوزان جعله الله في الجنة. وقد يكون حينئذ قال رحمه الله وقد يكون لأعداء التوحيد، اقرأ.
قال رحمه الله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
نعم، قال وقد يكون لأعداء التوحيد، انتبه له، علوم كثيرة وكتب وحجج. فحينئذ لا بد إذا أردت أن تجادلهم وتدعوهم للتوحيد كما فعل إبراهيم مع نمرود، وكما فعل إبراهيم مع أبيه، فيجب أن تستعد لهم، تعرف واقع شبههم ما هي، ويكون عندك من العلم ما تستطيع أن تواجه شبههم، فلا تخوض معركة غير متكافئة فيؤتى الإسلام من قبلك، كما قيل الإمام مالك هنا عندنا رجل يعني متحمس يريد أن ينصر الإسلام والسنة، قال أخشى إن كان غير مستعد يعني بالعلم والقوة العلمية يعني أن يؤتى الإسلام من قبله، قد بعضهم يتحمس وما عنده علم ويبدأ يتخوف في الجدال ويبدأ، فتكون هزيمة الإسلام من جهته لأنه ما استعد حتى في القتال له مسلح متحمس وإلى آخره ولا يقرأ شروط الجهاد ويروح يقتل ينغمس يقتل اثنين ثلاثة من العدو ويرجع العدو يقتل آلاف، إذا أنت غير مستعد معناها كيف قتل منك آلاف وأنت قاعد تتفرج، معناها غير مستعد. فإذا لا يجوز هذا، لا الجهاد بالبيان ولا الجهاد بالإيش بالبنان، لا بالحجة والبيان ولا الجهاد بالسيف والبنان، كله لا يجوز إلا باستعداد صحيح، أما بالسيف والبنان وأعدوا لهم ما استطعتم من إيش من قوة ترهبون به عدو الله. فأي جيش مسلم ليس عنده قوة يرهب به عدو الله بل عدو الله يضحك عليه ويقتل منه ما شاء فليس بجهاد بل فساد، كما قال شيخنا كما ذكرنا لما تكلم في جهاد في سوريا في مناطق الصراع والجهاد والعدو قوي عنده طائرات وعنده إمكانيات والأسلحة غير متجانسة، فقال هذا فساد لا تسمونه جهاد، صلى الله عليه. وكذلك بالحجة والبيان، شخص يحب الإسلام ويناظر ويشوف المناظرين تسنى حلبة مصارعة وبيعاد يتقوى وبيعاد بيناظرهم كذا، مفلس لا حجة عنده ولا قوة علم، هذا قد يؤتى الإسلام من جهته. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي قال لمعاذ حين بعثه لليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، ترى شبههم معروفة أهل الكتاب، استعد. نعم، استعد أن تعرف واقع شبههم والقوة العلمية التي تواجههم بها. اثنين عندك، لابد تكون مع الإخلاص وليس ليورى مكانك وتظهر حججك ويصير لك نفوذ، لا، لأجل الواحد المعبود لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، الحديث. نعم، وعادة هؤلاء الذين عندهم علوم يفرحون بها، سبحان الله، شوف الشخص من الجهمية والمعتزلة تقرأ كتبهم والأشاعرة الماتردية والمتكلمون ككتاب أم البراهين، تسمعهم فرحين بما عندهم من علم، ويشوفون علماء السنة مثل الدراويش، والله مثل الدراويش هم يثبتون الصفات لله. نعم، لا يعطونهم حقهم ولا يزنونهم بوزنهم، ويعرف العالمنا إيش حقه، لا يعلمون ويبهتونهم بالجهل وهم الأعلم، لأن النبي قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي في الصفات وفي كل شيء. وكذلك الخوارج تجدهم اليوم يفرحون ما عندهم من علم، وأن أهل السنة متصهينة، أهل السنة عملاء، أهل السنة يفرحون ما عندهم علم، يعني نحن عندنا علم لخلنا أهل شجاعة وجرأة، هذا هو ما عندهم علم. إذن عادة أعداء الرسل أن يفرحون بما عندهم من جهل يسمونه علم، كما قال الأوزاعي: لا تقوم الساعة حتى يرى الناس الجهل علما، نسأل الله العافية. فيرى الخوارج ما هم عليه من محاربة الحكام وتجييش القوى للخروج عليهم علم وشجاعة، ويرون أهل الحديث الذين يقولونهم يوصونهم بما كان النبي يوصيهم في معاملة ولاة الأمر وإن ثبت تقصيرهم، يقول لهم: قال النبي: ما إذا راح أحدكم من أميره شيء يكره فليصبر. قال إيش هذول؟ انبطاحيون، هذول يبغون ندس أنوفنا في التراب إلى آخره، هذول مخذلون إلى آخره إلى آخره. فيفرحوا ما عندهم العلم، وهم حقيقة فرحوا ما عندهم من جهل لا يسمى علم. قال ابن قدامة، قال ابن عبد البر: والشك لا يسمى جهل، لا يسمى علم عفوا. فهم عندهم من الشكوك والتلبيس ما عندهم ويسمونه علم، ويحتجون بأحاديث أو آيات ليس في مكانها، يهجمون على العدو بخلاف القانون الذي مشى عليه النبي في صلح الحديبية وفي غزوة الأحزاب ببناء الخندق، على غير هذا القانون النبوي الإلهي الذي أيده الله بقولنا: فتحنا لك فتحا مبينا. يمشون على غيره، ثم يحتجون بقوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، متناسين ما قبله وبعدها. والله ذكروني اللي يحتج بهذه الآية في مواجهة العدو وهو مستحكم قوي، ذكرني بكلام القيم في النقارين من المصلين، نقار: الإمام يحذو حذو النبي في قراءة الفجر مثلا، يقرأ 60 آية، يعني خف الناس صلاة في طول النبي، فيقول فيقوم: يا أخي، يصيح على الإمام قدام الناس: يا أخي، إذا أما أحدكم قوم فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة. فقال ابن القيم: يترك ما قبله وبعدها، وتعلق بهذا إيش؟
الحديث،
الحديث يتعلق بهذا الحديث، والإمام يكون ما طول يعني، لكن النفس لما تمرض تصبح كالمشمئزة أو متضايقة من كثرة القرآن، يقول لك الجرح إذا تلوث حطيت فيه إيش؟ حطيت فيه مطهر يحس بألم فيه. كذلك إذا طول من لم يطهر قلبه للآخرة ما يقدر يتحمل ذكر كثير، يجيك تكلم كلمتين وخلاص، تقرأ آية وآيتين وخلاص ما يتحمل. فهؤلاء تعلقوا بقوله كما سيأتي ذكره، بقوله كم من فئة قليلة غلبت كثيرة، ويتركون صلح الحديبية، ويتركون في صحيح البخاري وخيبر مع اليهود كانت صلح من النبي نفسه، ويتركون حديث كثيرة الأحزاب وبناء الخندق ولم يواجههم، هم كانوا 10,000 ولا تتجانس قوة ولا تتجانس، فبنى خندق لا إله إلا الله، فيتعلقون بشيء ويتركون أشياء، وهذه صفة أهل الجهل، ويفرحون ما عندهم العلم أنهم شجعان وأهل التوحيد والحديث، هم إيش المثبتون. يعني أذكر الدولة الكريمة أرسلت طائرات أدهشت العالم وأبهرت لغزة، جزا الله خير خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان ولي عهده صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان، يعني طائرات تترى أسعفت جائعهم ومريضهم، ثم يخرج بيان من هؤلاء قائلين هذا عمل النساء لا إله إلا الله. يعني النبي لما جلس وراء الخندق صلى الله عليه وسلم ولم يواجه في تلك المرحلة التي رآها ليس مشروعا يواجه، هل كان النبي جبان يعني مثلا؟ يا خاف الله، لا تكلم غير علم يا جماعة لا إله إلا الله. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. شفت كيف؟ وهذا والله مصيبة، إذا شاف الإنسان الشبهة اللي عنده والجهل شاف علم. وش يسمونها المشايخ هذا أو العلماء قديما؟ جهل مركب، جهل مركب. أي والله جهل مركب. كيف؟ مراتب إدراك العلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه بالحديث، فهم السلف على ما هو عليه. نعم، جهل عدم إدراك بسيط، يقول لا أدري. نعم، فإذا أدرك العلم، أدرك الجهل أو قال في الجهل أو سماه علما فلم يدرك الشيء وظن أنه بحزم وقوة ومجادل أنه قد أدركه وهو لم يدرك، يسمى إيش؟ جهل
مركب.
إذا إدراك الشيء على غير ما هو عليه يسمى جهل مركب. نعم، وعلى ما قال الشيخ صالح الفوزان الله يرفع قدره وبقية السلف الله يجعله في عليين ويحفظ ويطيب في عمره، ذكر في شيء يتهافت عليه بعض الناس يسمونه جهاد، قال هو فساد ترى مو بجهاد. يعني النبي علمنا أن الجهاد إذا فقد أحد شرائطه سمى حرب لا يسمى جهاد، كما في حديث سهيل في غزوة في صلح الحديبية سمى حرب. وأهل الإسلام لا يجرون شعوبهم إلى حروب، نعم ولا بلا فائدة صحيح؟ فلا بد إذا اكتملت شرائطه سمي جهاد والقتيل فيه شهيد، لكن إذا نزع واحد من الشروط في الجهاد سمي فساد وإفساد، وسمي حرب ولا يسمى جهاد والقتيل فيه لا يكون شهيد. واضح؟ أن من شروط شهادة محمد رسول الله ولا يطاع الله في الجهاد وغيره إلا بما شرع. كيف نعرف ما شرع؟ اتباع الرسول في جهاده في وقت الضعف، في القوة، في السلم، في الهجرة، في الصلح، فمن اتبع هدي رسوله فكان على نصرة الله، إن تنصر الله ينصركم وليس بالهوى ينصر الله بل بالعلم سبحانه. وإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق الله لا بد له من أعداء قاعدين أهل فصاحة.
قال رحمه الله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجة، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
نعم، إذا عرفت ذلك وأنه لا بد يكون لك أعداء إذا درست التوحيد دراسة جيدة محققة، كما قال ابن تيمية: العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذاك فهذان مزوق. في موضع آخر قال: العلم نقل عن معصوم، أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك يعني فهذيان مزعوم، نسأل الله العافية. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين، أكد عليها الشيخ. لكن إذا ما عرفت عدوك قد تقطع دعوتك دون إيش؟ بلوغ المطلوب من الإيصال والبلاغ. ما على الرسول ترى البلاغ، ليس عليك هداهم. بعض الناس يدعو ولازم يهتدي فلان ولا يكون ما سوى شيء، هذا من شبه الشيطان ليثنيك عن الدعوة. لأن الله النبي أفصح الناس، كما سمعت في قصة الضماد كيف أسلم على كلمات قالها، ما قدر في عمه يحبه: إنك لا تهدي من أحببت، إن على الرسول البلاغ. فياك أن يثنيك الشيطان بقوله بتزيين لك: طيب عمتك فلانة ما اهتدت، وعمك فلان، وجارك فلان، وش الفائدة كل شيء يتكرر عليهم إلى آخره. لا، افعل مثل نوح، واصل ودعا ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. ويأتي النبي يوم القيامة ما معه إلا الرجل والرجلان، بل ما معه أحد. وأول ما دعا النبي ما حد صدقه في مكة، ما حد صدقه. أول من صدق امرأة زوجته خديجة آمنت، ثم تابع الناس يعدون على الأصابع، ثم حج والناس بين يديه مثل بد البصر. فهي إنسان يعني لما يدعو إلى الله ما ينتظر أن يهيئ له كرسي ما شاء الله في مسجد وللطلبة يتحلقون حوله. النبي نفسه ما نصبت له قريش كرسي عند الحرم يدعو ويدرس أبدا، كانوا يتأمرون حتى على قتله وسبه ولم يمكنوه، فكان يدعو بحسب استطاعته. دعا زوجته: ادعو أنت زوجك، ادعو سائقك الخاص أو جارك أو زميلك في العمل، اشرب معه الشاي واذكر له معنى لا إله إلا الله، واذكر له معنى السنة وأن هناك بدع وما معنى البدعة. دعوة، هو شرط يعني ينتظر بعض الأشخاص يتشدهم الشيطان، ما يبدأ يدعو إلى الله إلا يقول لازم تراسيم كيت وكيت وشروط. لا، هل النبي توفر له ذلك أو معشاره؟ ولا واحد، ما تمكن إلا في المدينة. ترى في المدينة لما جاء أول حديث قلنا في الحلقة اليوم، حديث أقبل ثلاثة نفر فجلس حلقة، متى صار؟ في المدينة. ما بينها يكابد في دعوة هذا وهذا وهذا، ويمر على هذا في السوق وكذا. الشيطان حين يعطي تراسيم للشخص لا إله إلا الله. نعم، إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، الفصاحة وعلم. وأحيانا وش يسوون ذول الأعداء؟ يجيبون شبهة للناس يخلوه ما يستفيدون منك. أي شبهة، مثلا الشيخ محمد الوهاب كيف كادوا لو كانوا أعداء وتفاصحوا وتعالموا عليه؟ قالوا إن الشيخ محمد الوهاب لا حق له في الدعوة إلى الله أصلا. ليش؟ قال إن شروط المجتهد أن يكون حافظا بالعشر قراءات مدري شلون، وأن يكون يحفظ الفية مالك عن ظهر قلب، وأن يكون وأن يكون وأن يكون وأن يكون وأن يكون وأن يكون. فرد عليه الشيخ الوهاب: ما مهلكم على مهلكم يعني، إنكم تذكرون شروطا لم تتوفر في أبو بكر وعمر. فهؤلاء أعداء الله. أو يجوا شخص درس اللغة العربية جيدا يكون من مشايخ، لكن هو يكتب مثلا فاته يعني فاته همزة يضعها أو كلمة لحن كما قال ابن خلدون وغيره، كنت أمر على المشايخ يحسب له اللحن يعني من طول العهد والدرس ينسون الإعراب هم يتكلمون.
بيت إن هذا الشيخ لا يعرف اللغة وهي اللغة وهي مدري شلون حتى يسقطون هذا بالذات يعني. فالمقصود أن أعداء الله لهم طرق لإسقاط أهل الحق، احذروه، إنهم يكيدون كيدا إيش؟ وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، سبحانه وتعالى عما يصف. ولذلك علمنا القرآن أن حيث أنك فهمت الحجة من فلان من جارك، أفرض جارك ألثغ أو يعلق على التاء وقال لك حديث شطر حديث فهمته، خلاص فهمت أنه ترى الرسول قصد كذا، قامت عليك الحجة، وين كان عنده فأفأة أو تأتاء؟ تحفظون آية تدل على ذلك، أن الشخص متى ما تبيت على لسان الحجة قامت على الشخص وإن كان ألد أعداء الله الحجة وإن كان في لسانه شيء.
ها. موسى عليه السلام
تذكرون فرعون ما قال لموسى؟ قال هذا الذي لا يكاد يعني يبين، كان في لسانه شيء، إيش سببه؟ قيل سببه أنه كاد يقتل فرعون موسى. ليش؟ يقال في أخبار بني إسرائيل محدث بني إسرائيل والحرج أن آسيا امرأة فرعون وهي من كمل من النساء، لما رأت تابوت وجابوه أتوا به الجواري وخلعت الغطاء رأت وجه موسى تلل بالنبوة، فمسكته وضمته لصدرها فرحت به، قالت قرة عين لي ولك. أما ما يقولون ترى منتشر، يقولون فرعون كان عقيم، صحيح هذا منتشر؟ غير صحيح. فرعون قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس وعن غيره أن ماشطت فرعون ماشطت بنت فرعون سقط من يدها المشط فقالت بسم الله، بنت فرعون كانت إلا كانت تمشط شعرها، والماشطة مسلمة، فقال من أبي؟ فالتفتت المجرمة بنت فرعون فقالت من، لما قالت بسم الله قالت من أبي؟ يعني تعبدين أبي ولا من هذا الله؟ قالت لا ربي وربك. قال علمنا أبي، علمت أبوها ووقد عليها قدر ورماها هي وعيالها في القدر حتى احترقوا من غير زيت يمكن، نعوذ بالله. ومر النبي ايه نعم ليلة عرج به شم رائحة طيبة، قال هذه ماشطة فرعون، لأن كما طلعت منها رائحة أثناء الحرق كافأها الله بهذه الريح لشمها النبي ايه نعم لما عرج به. فإذا فرعون كان له أولاد يعني أو بنات. المهم قالت قرة عين لي ولك، قال فرعون أما أنا، لأنه كان متعقد من أولاد بني إسرائيل خايف أنكم منهم هذا، قال لا حاجة لي فيه، لأنه شاف في الرؤيا أن ولد من أولاد بني إسرائيل سيهلك ملكه، والقدر يقول هذا لك أنت تحذره وتقتل أولاد بني إسرائيل ترى تربى في قصرك شوف ويلبس وأحسن اللباس ثم هلك على يديه. لا إله إلا الله سبحانه، له الحكمة البالغة وإليه يرجعون. فحينئذ تعلم أن مهما كان فصاحة أعداءك فإن الله هازمهم على يدك ما كان تكلم بالعلم والإخلاص. قال الله تعالى في مناظرة إبراهيم للنمرود فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. متى قدامك صاحب الشبه ظلم ويدعو للشرك فالله لن ينصره، إي والله سيهزم على يديك ويفتح عليك إلى أن تفحمه ولو كنت عامي، لكن لا تناظر. أقول لو حصلت أحيانا يحصل كما قال عامي واحد من أهل التوحيد يهزم ألف عالم من أهل الشرك، يقول الشيخ محمد الوهاب كما سيأتي. قال أهل فصاحة وعلم، فالواجب عليك إيه لما قلنا ما ذكرنا الدليل نسيتوني، ما الدليل؟ كان فيه إنسان إذا سمع منك الحجة يجب اتباعها حتى لو كان في خطأ إملائي عندك أو شيء، ما يعلق عليه يقول ما نقبل منه، شوف الخطأ ما حط الهمزة، وش الدليل على هذا؟
موسى
أن الله جعل موسى حجة على فرعون، ما مع أنه عابه. ليش عابه؟ جاء فرعون وشاف موسى قال جيبي لي هذا يعني موسى، يطالع في موسى، موسى قيل في الإسرائيليات أول يعني ما نظر ليه هو طفل ما أدري فطرته استبشعه مسك له لحيته وحطه في الأرض، طاح فرعون نزله في الأرض قال لا اقتلنا فرعون. فتوسلت، حدث عن إسرائيل ولا حرج، توسلت آسيا قالت لا تقتلوا ترى طفل ما يفهم، شوف قدم له تمر وجمر شوف كيف أوريك أنه طفل. قال طيب شوف، فاختار الجمرة فصار فيه لثل. فإذا ما كان له فصاحة مثل أخيه هارون، ومع ذلك هل قبل الله من فرعون هذا؟ لا، أنه لا يكاد يبين ما دام سمعوا الحجة وفقهها فرعون ما له حجة. فصاحب التوحيد لو كان عنده قصور كتب لواحد يا جار اتق الله لا تضع المزال، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم فلا يؤذي جاره، كتبها مكسرة كذا مساكين أمي، لكن فهمها الجار أنه يقصد هذا الحديث، قامت الحجة عليه ولا قامت الحجة، كتب الواتساب رسالة مكسرة لكن فهم أنه هذا الحديث قامت الحجة. فلا وجه للتعلق بالعوائق اللي يحدثها أهل الظلم والجور من الحزبين من الإخوان المسلمين والسورية وضد أهل الحديث، أنه ليش كذا وليش نسي السورة نسي الآية في كذا، هذا كله لا يقبل، تقبل الحجة عند الله يوم القيامة. قال فالواجب عليك، يقول الإمام فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم مقدمهم لربك لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالذي يجيش الناس لإبطال دعوتك أيها الموحد الذي درست التوحيد جيدا وأتقنته وحققته، حققت مسائله جزاك الله خير، وعزمت على أن تكثر من الدعوة إليه تشبه بالرسل، فحينئذ الذي يؤزهم أزا لإفشال دعوتك الشيطان الأكبر إبليس وأعوانه. فقال ابن القيم في هذا المضمار وهذا الحال قال وهذه طريقة أعوان إبليس، يعني إبليس ممكن شوية يتدخل في الأشياء الكبرى لعله مؤتمرات تعقد للفتك بالمسلمين إلى آخر خطط قد يحضر نفسه كما حضر للمشركين في قتل النبي كما تعلمون، لكن في الأشياء الأخرى يرسل أعوانه يرسل أعوانه. فقال ابن القيم وهذه طريقة أعوان الشيطان، يأتون لصاحب حديث وشارح للتوحيد أو نحو ذلك فيجعلهم للعوام الجهلة، يعني يجعلهم يذكرون عيبا في المعلم ليس له أصل شرعي يعني أو في درسه طويل درسه مدري شلون وليش سوى كذا بالدرس وليش عيوب غير راجحة شرعا لينفروا الناس عنه. إذن هذول أعداء الرسل حقيقة وأعوان الشيطان، لا يفرحوا لا يفرحوا، تفرح بالناس نفروا عن تعلم الدين؟ نعم. فإذا قال قائل لكن نسمع من ينفر من المشايخ، من هم المشايخ اللي يطعنون في ولاة الأمر ويهيجون عليهم؟ هذا واجب الطعن فيهم والتحذير منهم حتى لا تكون فتنة وسفك الدماء واختلال الأمن. قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والأهواء كالخوارج يعني مثل السورية اليوم والإخوان المسلمين والدواعش واجب اتفاق العلماء، ولا يسمى غيبة هذا. كتاب الشيوخ، الشيوخ بيدخلون في دماء وفي فتن وخروج، النبي كان يسميهم كلاب النار وانت تسميهم مشايخ، نعوذ بالله. مقصود حينئذ أن تخاف الله سبحانه وتعالى وتقبل الحجة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، خذ الحكمة، شوف حكمة وإن نطق بها السفيه لعل الله يجري الحق على لسانه، هذه الحكمة جاءتك بغتة لكن ليس معناه يقول لك ابن عباس روح للسفهاء واسمع منهم وانتقل الحجة. لا، الإمام أحمد كان يقول لا تجالسوا أهل البدع حتى لا تكونوا منهم. يعني فرق بين كلام العباس وكلام الإمام أحمد، فانتبهوا له. فحينئذ يؤزهم الشيطان ليقطع الطريق على صاحب التوحيد، فيؤزهم للهج بغيبته ليبتعدوا عن درسه والاستفادة من، فاحذروهم وإياكم أن تقدموهم أو تجعلوهم مستشارين لكم. لو كانوا في خير لعانوا أهل التوحيد وأحبوه، ما دام في شر عندهم سيكرهوا أهل التوحيد ودروسهم وينتبهوا لشيوخهم ليش ذم الشيخ الفلاني ويتركوا التوحيد، نسأل الله العافية. ومقدمهم، قال إمامهم الشيطان ومقدمهم، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. وذلك أن الله قال لإبليس اسجد لآدم، فقال إبليس ردا على الرب، رب العزة، يا الله أسجد لمن خلقت طينا؟ فاعترى برأيه على حكم ربه. فاليوم يا إخواني يا فضلاء، كل من عاب النص الذي جاء من رب الأرض والسماء أو عن رسوله بفهم سلفنا الصالح فهو حينئذ من أبناء دعوة إبليس، فهو الذي اعترض بالرأي على النقل، بالعقل على النقل، فاستحسن بعقله أن النار أحسن من الطين فرد بها النص الوارد أو المنزل من رب العالمين فلعنه الله، فذهبت دنياه وأخراه. أأسجد لما خلقت طينا؟ يوجهها إلى الله. كذلك اليوم كل من رأى رأيا يخالف فيه السنة فهو من أتباع إبليس. خذ مثلا السنة في معاملة النصوص الواردة في الصفات، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا نص ظاهر، الله ينزل إليك بجلاله، يقول لا ما ينزل يا أخي، يقول لا ما ينزل بس تنزل رحمته. ها شوف عطل النص بالعقل. يقول قال النبي إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزع من طاعتهم، قال لا ننزع من طاعتهم حتى يجينا ولي أمر مثل عمر بن الخطاب عياذا بالله. أي مشاق للرسول ومدافع للنص بالعقل الذي هو حينئذ الرأي المذموم الذي حذر منه الحي القيوم، قال إن يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا أزيد أكثرهم شاكرين. فمن ذلك تلبيسه على المشركين اليوم أن ما تصنعونه من دعاء الأولياء يا ولي الله اشفع لي هذا توسل. نعم، فيسمون الشرك بغير اسمه، وتغيير الأسماء لا يؤدي إلى تغيير الحقائق والمسميات. فكون يسمون الشرك توسل فهو شرك، كون يسمون الخمر إيش وشرب روحي فهو خمر، كون يسمون الرشوة إيش يسمونها حلاوة
عمولة
عمولة فهي رشوة ملعون آخذها، كون يسمون الشرك توسل فهو الشرك، كما قال النبي لا يأتين أقوام من أمتي إيش يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمون مشروب روحي، هل يغير منها شيء؟ لا، هي الخمر الذي لعن النبي شاربها وعاصرها وبايعها نعم وحاملها والمحمول إليه لعنهم، ويسمونه مشروب روحي، هل يغير ذلك من حقيقة أم الخبائث شيء؟ لا أبدا. ويسمون صاروا اليوم الخروج على ولاة الأمر وإثارة الناس عليهم دعوة إصلاحية، نعم دعوة إصلاحية، ويسمون أنفسهم بالإصلاحيين وهم الإفساديون، وهم حق لهم أن يسمون بذلك، وأسماء مستعارة أخرى كثيرة يسمون أنفسهم ناقد، نعم أو إيش يسمونه منشق أو أسمع كثيرة. في الأخير هم خوارج، والخوارج يقول عنهم النبي كلاب النار. وحينئذ نبدأ في المحاضرة الأخرى من بالدرس الآخر الأسبوع القادم عند قوله: ولكن إذا أقبلتها على الله وأصغيت إلى حججه وبياناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا لكل خير، واجعل الوفاة راحة لنا لكل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم واعز وز خير ولاة أمورنا وقادتنا الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان، وكل من كان له أثر بالعلم وبسيف السلطان في استتباب الأمن في هذه البلاد. إزهم خير واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم من أرادنا بسوء في هذه البلاد فاجعل تدبيره ليلا أو نهارا سرا أو جهارا تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم خالف بين كلمة أعداء الدين، اللهم ارسل عليهم البراكين والزلازل والعاصيف، واجعلهم عبرة لمن يعتبر، إنك الرحمن الرحيم. اللهم ارحم أموات غزة وتقبلهم شهداء، فأصحاب الهدم شهيد. اللهم عليك باليهود الغاصبين، واجمع الكلمة على الإخلاص والسنة وما كان عليه سلف الأمة، والحمد لله رب العالمين.
سؤال.
نعم.
أحسن الله إليكم، ما سبب اهتمام العلماء بالأدب قبل دراسة مسائل العلم؟
نعم، لابد من الأدب قبل الطلب. نعم، فقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب قبل الطلب من خلال جبريل. فجاء جبريل والصحابة حول النبي، فجاء أدبه في ثيابه، طالب العلم ما يلبس ثياب وسخة، زعم أنه زاهد في الدنيا، قطع ثيابه. يا أخي كيف يسمعون منك العوام اليوم، خاصة في هذا الزمن الذي صار ينظر فيه لللباس وينظر فيه للأناقة؟ صحيح. نعم، تذكرون سليمان إيش فعل بلقيس حتى أسلمت؟ جاب لها صرح ممرض وفخامة وكشفت عن ساقيها، لما رأت انبهرت ورأت قالت أسلمت مع سليمان. ينبغي لطالب العلم أن يراعي يعني الأدب في لباسه، إن الله جميل يحب الجمال. نعم، وتعاهد إبطه وتعاهد عانته، عشر الفطرة، نتف الإبط، حلق العانة، السواك، قص الشارب، نعم، الاستنجاء بالماء، انتقاص الماء، وثوبه يكون أبيض نظيف في الصيف يغتسل ولو كل يوم عشان تذهب منه الرائحة ويضع الطيب، حتى الناس يقبلوا دعوته. أدب في اللباس، أدب في الكلام، أدب في الجلوس، حتى إذا فعل ذلك فإن العالم حينئذ يعطيه كل علمه إذا شافه العالم أعطاه، والناس يعطوه كل آذانهم يسمعون منه. نعم، ثم عند الجلوس إذا جلس بحضرة العالم لزم الأدب، ما يمدرج ليه في مجلس العالم أو يتكئ. نهى الألباني شافهم يجلسون مجلس والشيخ يحدث، قال ما لكم حق تجلسون في مجلس أهل العلم بهالطريقة دي؟ يريد الشيخ أن يجلس الناس كجلسة جبريل أمام النبي، فجبريل علمنا الأدب قبل الطلب في المدينة، كما جاء في حديث ابن عمر عن أبيه أنهم بينما هم جلوس مع النبي إذ جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد إيش؟ سواد الشعر، سواد شعره، مع أنه يعني مثل أنه مسافر ما حد يعرفه، مع ذلك أسود الشعر، مش معناه يتعاهد نظافته ولا لا؟ شديد بياض الثياب، هذا في الباس. فجلس أمام النبي كجلسة تشهد، ما جلس ما أدري إليه متكئ أمام النبي، أدب. فسأل عن التوحيد، فهذا يدل على الطالب إذا طلب العلم من الشيوخ أول ما يبدأ به التوحيد. نعم، والعقيدة، الإيمان بالله وملائكة اليوم الآخر، التوحيد، شهادة أن الله محمد رسول الله، المنهج. ثم سأل عن أشراط الساعة إلى آخره. في آخر الكلام قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، من دينهم الذي تعلموه الشو الأدب. قال: جلس أمام النبي كجلسة تشهد. هذا الطلبة يجلس ويناقش الشيخ، وأحيانا في معزل على الناس، يعني كما ذكر ابن عثيمين كان مستاء الشيخ كالقرين وتعالم بين يد الشيخ. يقول: والله يجون عندي، يعني يقصد الشباب اللي ابتدوا منها بالخوارج، يقول يجون عندي يناقشون يضربون على الأرض كذا في حضرة الشيخ ابن عثيمين. فقال الشيخ، فقال بعض طلاب الشيخ، وصار الشيخ يشتري بهذه الأرذال من الطلبة ويأخذ له باب ثاني حتى لا يواجهونه. شفه، لابد من الأدب قبل الطلب. أنت تتكلم، يعني جاء عند ابن عبد البر: من السنة توقير إيش العالم، ليس منا إيش من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالسنة الأدب مع أهل العلم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: خسرت علما كثيرا بمناظرة ابن عباس. ليش؟ يقول: صدر العالم مع هذا الطالب غير مؤدب، يستوحش ولا يعطي كل علمه منه. فقال: خسرت علما كثيرا بمناظرة أو مناقشة عبد الله بن عباس. نعم. آخر قال: ما نلت من ابن عباس أو من العلم إلا بالتودد والتلطف. إذا تعلم التلطف مع أهل العلم. نعم. شخص بحضرة الألباني لما جاء عندنا بجدة قبل 40 سنة قال: يا شيخ ناصر، لقد زعمت في بعض كتبك. الزعم صحيح يطلق على القول الكذب ويطلق على القول المحقق، كما قال ذاك الصحابي للرسول للنبي: جاءنا رسولك وزعم أنك رسول من عند الله. قال النبي: حق. إذن الزعم مو دائما يطلق ويراد به. مع ذلك الشيخ رآها كلمة ليس في مكانها، لأنها تتوهم على لها احتمال. لا تقول راعنا، قال: لا تتكلم كلام يعتذر منه. فقال: تلطف، لا تقول لي وأنا معلم، يعني تقول لي إيش كلمة زعمت، تلطف، لقد ذكرتم أيها الشيخ إلى آخره، وزعمت. فالأدب يا إخواني قبل الطلب. ونقل عن هارون الرشيد أنه ملك كان وقتها، وأرسل إلى مالك أن يحضر عندنا في قصرنا واقرأ علينا بعض كتبك. فقال مالك: الذي أعلم من العلم عظم، العلم يؤتى. فجاء هارون الرشيد، وكانوا يقدرون العلماء، فجاء إلى منزله، إلى منزله كما كان أمراءنا ملوكنا ولا يزالون سبحان الله. كم مرة زار الملك عبد الله وغيره من ملوكنا، ابن عثيمين والفوزان ولي العهد، كم مرة زار الفوزان مقصود. فكانوا يبقرون علماء. فجلس في حضرة من؟ هارون الرشيد الملك، في حضرة مالك جلس متكئ معه. قال: هيا حدثني، أنا جيتك من القصر. يعني قال: لا، حتى جلس طالب العلم، أنا أعلمك الأدب قبل الطلب. فجلس أمامه جلسة المتعلم، فحدثه، قال: فاستفدت منه لأنه علمني الأدب قبل الطلب ما لم أستفده من سفيان، وسمى كبار أهل الحديث لأنه ما جامله، علموا الأدب قبل الطلب. فحينئذ لابد للطالب كما ذكر السائل الله يجزاه خير أن يتعلم الأدب مع المعلم قبل الطلب. لا يذكره في غيبته إلا بخير، يحسن الظن فيه في نفسه. نعم، ويحب في قلوب الناس فيه ليأخذوا عنه، ويذكر مناقبه ومآثره حتى يستفيدوا منه. كذلك بهذا المناسبة أذكر بواجبنا تجاه ولاة أمرنا، كم قصرنا في حقهم. يعني شوفوا الأمر اللي نعيش فيه والمنجزات العظيمة. فخرج قول مرة حقيقة زعلني والله، يعني يقول لك: أيها العالم، لا تذكر منجزات ولي أمرك، لأن هذه مداهنة أو لم يعالها السلف. فردينا عليهم بأثر عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أكثرتم في الكلام علي وطعنتم ما تطيعوني يعني مدشرون. قال لقد بنيت المسجد، ذكر منجزة واحدة، بنيت المسجد النبوي بفلوس، بفلوسه يعني حتى ممكن من باخذ بعد المسلمين. قال وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى الله مسجدا بنى الله له مثل الجنة. فهذا فيه إشادة، فلا بأس أن تشيد بمنجزات ولي الأمر حتى الناس يحبوه ويطيعوه وتذهب الفتن يظلمها الخوارج قاتلهم الله، لا مانع. خاصة في هذا الزمان لما قام السب، يعني في الزمان الأول كان ما حد يطعن في الخلفاء الراشدين، فجاء زمن شهر فيه الرفض والهذا، فصار منتشر إلى عهد قريب منتشر التردع عن الخلفاء الراشدين، وارض اللهم عن الأئمة الأربع أبو بكر وعلي وعمر وعثمان وعلي، ولا تذكرونها هذه مناسبتها لما شار الطعن في الصحابة والخلفاء قام مقام ذلك. طيب السنة هذا في تويتر في كل مكان هجم على هذه البلد وأكاذيب وإشاعات والله عظيمة في ولاة أمرها وفيه إلى آخره، فلا يناسب حينئذ في المقابل نعم أن نثني على أمرنا وندعو لهم ونذكر منجزاتهم كما فعل عثمان رضي الله عنه. إذن علينا أن نعرف قدر علمائنا أولا وقدر ولاة أمرنا ثانيا وما نحن فيه من نعمة الأمن والأمان والتي لا يغيرها إلا من لم يشكر الرحمن، والذي لن يثبتها من لم يشكر الرحمن. فاللهم نشكرك على هذه النعمة نعمة الأمن، واجزي خير ولاة أمرنا وعلماءنا على ما نحن فيه من رغد عيش ومن أمن. وإن وجد إنسان تقصير فالنبي ذكر كيف تطرق أبواب التقصير لتصلحه، قال من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية تويتر لقد حصل المنكر الفلاني وكذا، قال اذهب إلى ولي الأمر يعني البرقية، قال النبي فلينصحه سرا، الخوارج هم اللي ينصحون جهرا، والنبي سمى الخوارج كلاب النار لأنهم يتسببون في قتل المسلمين وترك الكافرين. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.